هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت توقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، وعند 6:28 نقدم إليكم من قصص القرآن. من هذه الثقلين تستمعون إليها عند 6:44، وعند 6:55 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7 تماما، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:16، وعند 7:50 نقدم إليكم صلاة الخاشعين. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج الغدة السرطانية. نساء من إيران تستمعون إليها عند 8:37، وعند 8:48 نقدم إليكم أحشايا ويهنا. عند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وعند 9:18 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. أتمنى لكم يوما جميلا في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 24 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من قصص القرآن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم
سورة يوسف القسم الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأهلا وسهلا بكم في القسم الثاني من هذه السورة المباركة. إن تفسير الحلم يشكل بدوره جزءا خطيرا من السلوك البشري، فإذا كان الحلم فعالية لا شعورية أو فعالية غيبية، فإن تفسيره هو الذي يمنح المعنى أو الدلالة التي ينطوي السلوك عليها. من هنا فإن المادة الحلمية في قصة يوسف عليه السلام قد استكملت فنيا حينما أتبعت الحلم بتفسيره وتوضيح دلالاته، فالأنواع الثلاثة من الأحلام لم يتركها النص القرآني الكريم بلا جواب، بل أتبع كلا منها بالتفسير الذي ينطوي الحلم عليه. ونقصد بالأحلام الثلاثة أنواع الحلم من حيث صلته بالحالم أو بمن يعنيه من الخاصة أو بالجماعات الإنسانية، على نحو ما فصلنا الحديث عنه في القسم الأول. أما عدد الأحلام الذي وجد طريقه في قصة يوسف عليه السلام فهو 4 أحلام ذكرت في القصة، يضاف إليها حلمان ليوسف وأبيه ذكرتهما نصوص التفسير، فيكون المجموع 6 أحلام. أما ما نتناوله الآن فهو 4 أحلام، وفي حينه نذكر الحلمين الآخرين. أولا حلم يوسف في رؤيته 11 كوكبا والشمس والقمر. ثانيا حلم أحد صاحبيه في السجن في رؤيته نفسه يعصر خمرا. ثالثا حلم أحد صاحبيه في رؤيته نفسه حاملا فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. رابعا حلم الملك في رؤيته البقرات السمان والعجاف ورؤيته السنبلات الخضرة واليابسات. هذه الأحلام 4 قد أتبعت في قصة يوسف بتفسير كل واحد منها. وإليكم أيها الإخوة الأحبة تفسيرات هذه الأحلام 4. أولا حلم يوسف عليه السلام، وقد فسره أبوه يعقوب على النحو التالي: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثانيا وثالثا حلم صاحبي يوسف في السجن، وقد فسرهما يوسف عليه السلام على النحو التالي: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. رابعا حلم الملك، وقد فسره يوسف عليه السلام أيضا بالنحو التالي: قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه هي التفسيرات التي قدمها يعقوب ويوسف عليهما السلام للأحلام 4 في القصة. ومنها نستخلص أن المادة الحلمية في قصة يوسف عليه السلام قد استكملت بإضافة العنصر التفسيري إليها. وبهذه الإضافة تكون المادة الحلمية قد تشكلت فنيا على النحو التالي: أولا، القصة أساسا اعتمدت على مادة الحلم من حيث دوران أحداثها ومواقفها على حلم بطلها الرئيس يوسف عليه السلام. ثانيا، القصة اعتمدت على أكثر من حلم: حلم يوسف عليه السلام، وحلمي صاحبيه، وحلم الملك. وهذا يعني أن عنصر الأحلام هو العصب الفني الذي قام عليه شكل القصة. ثالثا، القصة في مادتها الحلمية قد استقطبت الأنواع الثلاثة التي ينحصر الحلم الصادق فيها، وهي علاقة الحلم بصاحبه أو بمن يعنيه أمره أو بالجماعات الإنسانية. رابعا، القصة لم تقتصر في مادتها الحلمية على فعالية الأحلام فحسب، بل تجاوزته إلى فعالية تفسير الأحلام أيضا. إن هذه العناصر الأربعة في مادة الحلم الذي قام شكل القصة عليه إنما تكشف عن الخطورة الفنية التي انطوت عليها قصة يوسف من حيث جمالية البناء القصصي، ومن حيث خطوطه الهندسية التي تناسقت فيما بينها، حيث تلاقت على حلم رئيس وأحلام ثانوية تواكبت جميعا، ومن حيث تلاقت على أحلام فردية تخص حالما بعينه، وأحلام تخص شخصيات عادية، وأخرى غير مادية، وأحلام تخص جماعة صغيرة، وأحلام تخص جماهير الشعب بأكمله، من حيث إنها أتبعت بتفسير الأحلام أيضا، ومن حيث انحصار التفسير في يوسف وأبيه عليهما السلام. كل هذه الخطوط الهندسية المتناسقة من حيث اعتمادها على مادة الحلم ومستوياته المتقدمة إنما تفصح عن شكل فني له خطورته في نطاق البناء القصصي، وانعكاس ذلك على الدلالات الفكرية في القصة. والآن حين نتجاوز هذا البناء الفني القائم على مادة الحلم وتفسيره، أقول حين نتجاوز هذا البناء إلى أشكاله الفنية الأخرى، ماذا سنجد حينئذ؟ بناء الحدث. من حيث البناء الذي تتحرك الأحداث والمواقف من خلاله، فإن الحدث يأخذ تسلسله في الزمن الموضوعي، أي تسير القصة حادثا بحادث دون أن تقطع الأحداث على وفق زمنها النفسي، إلا نادرا نتحدث عنه في حينه إن شاء الله. فالقصة تبدأ بحلم يوسف عليه السلام الذي فسره أبوه بأن إخوته في صدد الكيد له لو قص عليهم رؤياه، ثم تأخذ الأحداث تسلسلها الزمني بدءا من إلقاء يوسف عليه السلام في الجب، ومرورا بقضيته مع امرأة العزيز، فإيداعه السجن، فولايته على مصر، فقضيته مع إخوته في حادثة الكيل، وانتهاء بعودة أبويه وإخوته إليه. وأما البناء الداخلي للحدث فإن القصة تسير على وفق عمارية بالغة الجمال من حيث تداخل الأحداث وصلة بعضها بالآخر، ثم نماؤها عبر خطوط تتوازى وتفترق حتى تصب في نهر واحد في نهاية المطاف. ولكي نتبين معالم هذا البناء يحسن بنا أن نقسمها على عناصرها من أحداث وشخصيات ومواقف وبيئات وأفكار، نظرا لما ينطوي عليه كل عنصر من قيمة جمالية وفكرية لا غنى للمتلقي من الوقوف عليها، حتى يتعرف الأسرار الفنية لهذه القصة ثم ما تنطوي عليه من أفكار تتصل بأهم دوافع السلوك البشري وبالإفادة منها في تصحيح سلوكنا وتعديله في ضوء مبادئ السماء التي تصوغ لنا أمثال هذه القصص حتى تكون عبرة لأولي الألباب، حيث ختمت القصة بهذه الحقيقة وهي قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلى هنا أيها الإخوة الأعزاء انتهى لقاؤنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله وله جميل الحمد وخالص الثناء والصلاة والسلام على أبواب رحمته الكبرى للعالمين سيدنا محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحية من الله طيبة مباركة نستهل بها لقاءنا بكم في حلقة هذا اليوم من البرنامج.
أيها الأفاضل، العفة بما تعنيه من تلبية الإنسان لاحتياجاته الغريزية في إطار دائرة التحديد الشرعي وعدم تجاوزها، هذه العفة هي التي تضمن سلامة الإنسان من كثير من الأمراض النفسية ومنها الهلع والجزع عند البلاء والمنع عند الرخاء.
وهذا هو بعض ما هدتنا إليه آيات سورة المعارج، وهي تبين لنا العوامل الأساسية التي تضمن للإنسان السلامة والصحة النفسية. نستمع خاشعين بتدبر لهذه الآيات الكريمة، حيث يقول الله أصدق القائلين:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
صدق الله العلي العظيم. إذن فالمصلون الذين يديمون الصلاة، أي يلتزمون بما اختاروه من النوافل التي يأنسون ويتقربون بها إلى الله، هؤلاء يحفظهم الله من الإصابة بالأمراض النفسية الخطيرة التي ذكرتها الآيات الأولى.
كما أن الإنفاق المستحب في سبيل الله وبمقدار معلوم يحدده المؤمن حسب استطاعته، هذا الإنفاق هو أيضا من العوامل التي تحفظ السلامة النفسية.
والتصديق العملي بيوم الدين هو أيضا مما يضمن للإنسان سلامته النفسية، والمراد هو ظهور آثار الاعتقاد بيوم الحساب على سلوك المؤمن فلا يقوم بما يجلب عليه العقاب يوم القيامة.
نعم مستمعينا الكرام، كما أن من عوامل حفظ الصحة النفسية الالتزام بالعفة وحفظ الاستجابة للاحتياجات الغريزية في حدود دائرة المشروع، لأن الله قد وضع هذه الحدود لجني ثمار هذه الاحتياجات الغريزية دون الإصابة بآفات الإفراط والتفريط.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الأفاضل، كما أن الالتزام برعاية الأمانات والعهود هو من العوامل التي تحفظ السلامة والصحة النفسية من اضطرابات الهلع والجزع والمنع، فما هو المقصود بذلك؟
عن هذا السؤال يجيب العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، حيث يقول في تفسيره القيم الميزان:
قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المتبادر من الأمانات أنواع الأمانة التي يؤتمنون عليها من المال وسائر ما يوصى به من نفس أو عرض، ورعايتهم لها أن يحفظوها ولا يخونوها، قيل ولكثرة أنواعها جيء بلفظ الجمع بخلاف العهد.
وأضاف قدس سره الشريف: وقيل المراد بها جميع ما كلفهم الله من اعتقاد وعمل، فتعم حقوق الله وحقوق الناس، فلو ضيعوا شيئا منها فقد خانوها.
وأضاف رحمه الله: وقيل إن الأمانات تشمل كل نعمة أعطاها الله عبده من الأعضاء وغيرها أمانة، فمن استعمل شيئا منها في غير ما أعطاه الله لأجله وأذن له في استعماله فقد خان.
وعن معنى العهد أيها الإخوة والأخوات، قال العلامة الطباطبائي: وظاهر العهد عقد الإنسان مع غيره قولا أو فعلا على أمر، ورعايته أن يحفظه ولا ينقضه من غير مجوز. وقيل العهد كل ما التزم به الإنسان لغيره، فإيمان العبد لربه عهد منه عاهد به ربه أن يطيعه في كل ما كلفه به، فلو أعصاه في شيء مما أمره به أو نهاه عنه فقد نقض عهده.
لا إله إلا الله،
مستمعين الأكارم، ويتضح مما تقدم أن استشعار الإنسان بمسؤوليته تجاه الله تبارك وتعالى، بمعنى أن ما خوله وأعطاه عز وجل أمانات عليه حفظها ورعايتها، ثم تحركه بهذا الاتجاه يزوده بقوة معنوية عالية تجعله يتغلب على الأمراض النفسية، لأن حفظ هذه الأمانات يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وكذلك الحال مستمعينا الأفاضل مع المحافظة على العهد والالتزام بما عاهد الله عليه، فهو يحفظ للمؤمن الاستقرار النفسي الذي يحصنه من الاضطرابات النفسية، وهذه حالة وجدانية مشهودة.
كما أن حفظ حقوق الآخرين بالقيام بالشهادات التي ترتبط بهذه الحقوق دون محاباة لأحد أو خوف من أحد، يجعل نفس الإنسان مطمئنة لطمأنينة وجدانية بأنه لا يظلم أحد.
والذي يعين الإنسان على ذلك هو المحافظة على الصلاة التي وردت الإشارة إليها في أواخر النص القرآني. فما المقصود بالمحافظة على الصلاة؟
قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، المراد بالمحافظ على الصلاة رعاية صفات كمالها على ما ندب إليه الشرع. قيل: والمحافظة على الصلاة غير الدوام عليها، فإن الدوام متعلق بنفس الصلاة والمحافظة بكيفيتها، فلا تكرار في ذكر المحافظة عليها بعد ذكر الدوام عليها.
وهكذا يتضح أيها الأحباء أن العامل المحوري للنجاة من الأمراض النفسية المشار إليها في أوائل هذا النص القرآني هو حفظ الارتباط بالله تبارك وتعالى من خلال المداومة على الصلاة كما ورد في بداية النص،
وكذلك من خلال المحافظة على الصلاة بمعنى إقامتها بالحالة المطلوبة من التوجه والإقبال القلبي. وفقنا الله وإياكم لذلك.
إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.